بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للمزني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بطلبة العلم، حياكم الله. في هذا اللقاء المتجدد وهذه الدورة العلمية 14، في هذا المسجد الطيب المبارك جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه، في هذا الحي الطيب، هذا المسجد الذي بجواره أناس أخيار وهم جيران المسجد يتحملون كل عام هذا الزحام، فأعظم الله لهم الأجر والمثوبة، ونسأل الله لهم الإعانة أن يتحملوا أبناءهم هذه المدة الذين يأتون، فشكر الله لهم، وشكر الله لكل من أعان على قيام هذه الدورة العلمية، ولله الحمد والفضل والمنة قامت بتاريخها المحدد لها، ومن اعتذر من الأشياخ الكرام نسأل الله لهم الإعانة، فهم كل منهم على ثغر في المكان الذي هو فيه. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، وفقه الله وسدده لكل خير. والشكر موصول لإمارة المنطقة الشرقية ولكل من ساهم بجهده وفكره وماله ممن يعلمهم الله وهم في غنى أن يذكروا. وأخص بالشكر أخي الكريم الفاضل الشيخ رياض بن عبد الله البراك، فهو لم يألو جهد في تدليل السبل لإنجاح هذه الدورة العلمية وقيامها في أحسن حال، مع سعيه الحثيث أن يكون أبناءه طلبة العلم بأحسن حال وأحسن ضيافة، وإن حصل تقصير فالعذر والسموحة. فيا أيها الإخوة، زمن يسير يجتمع فيه كوكبة من أهل الفضل والعلم بفنون من العلم، فقد اختصر الزمان وتهيأ المكان لكم جميعا، فاغنموا واستفيدوا، ودعوا منكم أصحاب قيل وقال ومشغل طلبة العلم عن التحصيل، سواء في المجالس أو السكن أو غير ذلك، إنما اجعل وقتك في التحضير للمادة، وبعد الانتهاء في مراجعة ما استفدت والتهيؤ للدرس الذي بعده. فالعلم صيد، فإن فاتك ذلك بالانشغال بقيل وقال زاحم ذلك، فقطاع الطريق كثر لكثرهم الله. ألا وإن هذا الجمع يفرح كل سني أثري، كل سلفي، حيث تيسر هذا اللقاء المبارك بهذه النخبة من الحضور من طلاب العلم من أصقاع الدنيا من جنسيات متعددة، سواء من البلاد من المملكة العربية السعودية أو من الدول الخليج العربي أو من الدول العربية أو الإسلامية أو غيرها من الدول الأخرى، فمرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من هذه الأوقات بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه مقدمة ترحيبية بالجميع، ونبدأ في الكتاب الذي قد قرر في هذه الدورة على بركة الله. والقال أحد طلبة العلم أخونا الشيخ زكي من بلاد أندونيسيا، وهو من طلبة العلم المعروفين عندنا، سدده الله ووفقه وأعانه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1606، قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ.
هذه مقدمة الكتاب التي يبدو أنها سقطت سهوا من هذا المتن، وهي نسب، والكتب لها نسب كما أن الرجال لهم نسب، وأهل العلم أيضا لهم نسب بخلاف أنساب أسمائهم أنساب أشياخهم، والكتب أيضا لها نسبة ونسب، وهي تنسب وتذكر فيها السماعات والمرويات، فهي ليست بتراء إنما متصلة بالسند. وها هو يذكر في القرن السابع، بداية القرن السابع بعد انصرام ستة قرون، سنة 600 ونيف. نعم.
قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600، قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر، قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصيلي الفراء فيما أذن لي فيه، حا قال حدش قال الشيخ الإبراهيم بن عثمان، وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأسبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74، قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة، أخبرني أبو محمد إسماعيل ابن وجع بن سعيد الأسقلاني بأسقلان، أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد ابن
ما أجمل سماع الإسناد، ما أجمل سماع الإسناد من الرجال العلماء الثقات الأثبات الذين يروون دواوين السنة وكتب الاعتقاد. نعم.
أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد ابن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة.
قال كنت بطرابلس المغرب. كم مدينة اسمها طرابلس؟ كم مدينة؟ نعم رشيد، ها؟ ثلاث مدن وهي الثالثة وشي؟ ما شاء الله. في طرابلس المغرب، المغرب اللي وين؟ المغرب اللي نعرفها ما فيها طرابلس، في عندك مغرب أخرى. طيب، هي مدينتين، طرابلس الشام وهي الآن حسب الدول في لبنان، وطرابلس المغرب يعني بها في بلاد ليبيا حماها الله عز وجل ورفع الله عنها ما حل بها وحقن الله دواء أهل السنة فيها. نعم.
فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني.
قال
فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة.
ذكرت وأصحاب لنا السنة. وإذا قيل السنة فيعنى بها عدة أمور، قد تقال السنة في مقابل البدعة، وقد تقال السنة ويراد الاعتقاد، وقد تقال السنة ويراد التقسيم الفقهي المعروف. نعم. وقد يقال السنة ويعنى بها الاتباع.
إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله.
إلى أن ذكرنا المزني. من هو المزني؟ هذا تحقيق جميل لجمال عزون، وهو من أجمل من تناول هذه الرسالة. ذكر فيها ترجمة له لهذا الإمام الجهبذ الذي ولد سنة 175 وتوفي سنة 264، فهو في الصدر الأول في القرن الثاني. أدرك حكم العباسيين، وفي زمنهم حصلت الفتنة بخلق القرآن، فأدرك هارون وأدرك الأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد، كلهم أدركهم. إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، وعرف بشيخه. من شيخه؟ نعم، شيخه الشافعي، ولازم الشافعي. الشافعي توفي سنة 204، والمزني له من العمر 29 سنة في عنفوان الشباب، وكان الإمام الشافعي يجله ويثني عليه، حتى أنه قال فيه لو ناظر الشيطان لغلبه من قوة حجته. وكان مشهور وهو في ذلك السن بعنايته بالاتباع والدليل، وقد شغف حبا بالشافعي وتتلمذ عليه واستفاد منه. هو ولد في مصر، والمدة التي عاشها الإمام المزني كان يعتبر عصر ذهبي، كان يعتبر عصر ذهبي، فأدرك فيها غالب الأئمة والعلماء، غالب الأئمة والعلماء، يعني تتلمذ على الشافعي كما ذكرت لكم، وأدرك فيها جملة من العلماء، عبد الله بن وهب الفهري أدركه وهو له من العمر 22 سنة، لأنه توفي سنة 197، وأدرك القارئ المشهور ورش، وكان لما توفي ورش كان عمر المزني 22، والشافعي، وأيضا سعيد بن أبي مريم وهو محدث مصر، ولما توفي سنة 224 كان للمزني من العمر 49 سنة. وأدرك الحافظ المشهور أحمد بن صالح وكان له من العمر 71 سنة، وغيره من الأئمة، بل سفيان توفي سنة 197، وقد أدرك أيضا أبو داود الطيالسي وكان في نفس السنة التي توفي فيها الشافعي، هو أيضا توفي فيها سنة 204. لما توفي الإمام أحمد بن حنبل كان المزني من العمر 66 سنة، لما توفي البخاري كان المزني له من العمر 83 سنة 81 سنة، ولما توفي الإمام مسلم كان له من العمر 86 سنة. أدرك هؤلاء الجهابذة وهو عالم، إمام، زاهد، ورع، متفنن في الأصول وفي الاعتقاد، ويعتبر إمام في القياس، درس عند الشافعي واستفاد من الشافعي وقرأ الرسالة للشافعي، قرأ الرسالة للشافعي، يقول قرأت الرسالة أي للشافعي 500 مرة. كم مرة؟ 500 مرة. لو سئل بعضنا هل ختمت المصحف 500 مرة؟ ما يذكر. أخي أخي هذاك، هذا أعطني إياه وحطها في ماي حار، هذا الشيء هذا حطه في ماي حار وجيبها، بس هذا الشيء أشكرك بدون سكر. ها 500 مرة، واختصرها، وكتابه المختصر كنز مليء بالعلم، اختصر الرسالة للشافعي وسماها المختصر، وخالف فيه الشافعي، وذكر في بداياته ما يتعلق بالاتباع وعدم التقليد، وهكذا أئمة أهل السنة، وكان يقرأ في الكتب ويقرأ لتلاميذ أبو حنيفة ومالك، ويقرأ كتبهم، وكان الطحاوي المشهور المعروف يراه كذلك، وكان بداية أمره شافعي. لماذا؟ لأن المزني خالة، والطحاوي ابن أخت المزني، فكان متأثرا بخاله، فلما رآه يتوسع ويقرأ بدأ هو يقرأ، فتأثر بالأحناف، فأصبح إمام من أئمة الأحناف، وهو له كتابه في الطحاوية المعروفة العقيدة، وخاله أيضا له هذه الرسالة العظيمة التي سميت اعتقاد المزني وسميت شرح السنة. وغالب أئمة المذاهب هم سلفي المعتقد، ودونوا في العقيدة وكتبوا في العقيدة، فتلك الحقبة الزمنية أئمة المذاهب وشيوخ تلك المدارس كان اعتقادهم على ما عليه السلف الصالح، بخلاف ما وقع الآن من البعض، فتجده يكتب الصوفي مسلكا، الحنفي مذهبا، الماتوريدي اعتقادا، قد تمزق. ألا يسعك اعتقاد السلف كما اتبعت السلف؟ ولكن انحرف بعضهم من المتأخرين. ذكرنا شيوخه، من تلاميذه يكفي أن نذكر اثنين وهم كثر، وهو قد اشتهر بكثرة التلاميذ، لكن يكفي أن أحد تلاميذه كان يسمى بإمام الأئمة، كان يسمى بإمام الأئمة. من يعرفه؟ ها؟ ابن خزيمة، وأيضا الطحاوي من تلاميذه أبو جعفر، وغيرهم كثير، لكل عالم منزلة، والفضل يعرفه لأهله ذووه، فأهل العلم يعرفون بعضهم. ولذلك تجد بعض الناس ما يعرف فلان، لأنه لا علاقة له بالعلم ولا بأهل العلم. أحسن الله إليك، بس يكفي خلاص، لا علاقة له بالعلم ولا بأهل العلم. ولكن يكفي أن فلان يعرفه العلماء، وأما الجهال في عصرنا أو المتحزبة أو غيرهم من أصحاب، فعندما يقول لك لا أعرف فلان، لا عبرة بمعرفتك ولا بجهلك، يكفي أن فلان يعرفه العلماء. فهنا لأهل العلم ثناء عاطر عليه، فذكر في الزهد وذكر في الذكاء والفطنة والفقه. يقول أبو إسحاق: كان زاهدا عالما مناظرا غواصا في المعاني الدقيقة. ويقول عنه عمرو بن عثمان: ما رأيت أحد من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام، ولا في من لقيت بسواحلها ورباطاتها والإسكندرية، أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس، فكان مع الناس يتوسع وعلى نفسه يتورع، وكان مشهور بالعبادة. يقول عنه أبو سعيد السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه، فكان عابدا فقيها. بل إن داود الظاهري كان يقول أحد نظار أصحابه يعني الشافعي: لا يدفعه عن ذلك منه دافع، يعني أنه كان قويا في رد المخالفين لما قد اختار شيخه. وهكذا جملة من العلماء أثنوا عليه، كابن عبد البر وابن الجوزي وابن خلكان والذهبي والسبكي بل قال عنه الإمام الذهبي الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد، وقال السبكي الإمام الجليل ناصر المذهب وبدر سمائه كان جبل علم مناظرا محجاجا زاهدا ورعا متقللا من الدنيا مجاب الدعوة، الله أكبر. وقال عنه الأسنوي كان إماما ورعا زاهدا مجاب الدعوة متقللا من الدنيا وكان معظما بين أصحاب السنة إماما في الفقه له منزلته. كان يقول عنه ابن الجوزي كان فقيها حاذقا، ويقول عنه الذهبي كان رأسا في الفقه. ذكر من قوة مناظرته كما ذكرت لكم وذكرت في طبقات الشافعية، قال عنه شيخه الشافعي لو ناظرت الشيطان لأفحمته، وفي لفظ لو ناظر الشيطان لغلبه، وفي آخر وهو يشير إلى المزني لو ناظر الشيطان لقطعه. ولهذا قال فيه أبو إسحاق الشيرازي كان مناظرا محجاجا، أي بالحق والسنة والأدلة. وإلا معروف موقف الإمام الشافعي من الكلام وأهل الكلام، وليست هذه المناظرات على ما يفعل أهل زماننا في الكلام ورفع الأصوات، إنما كانت بإقامة السنة والأدلة. كان رحمه الله حاضر البديهة، قوي الحجة، سريع الرد، مع قوة ومتانة فيه. يقول الحسن بن أحمد بن عبد الواحد سمعت المزني يقول وقد قال له رجل يا أبا إبراهيم إن فلان يبغضك، قال ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. اشتهر بعبادته، يقول عنه السكري رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه. وهذه عبارات الملاصقين له لا شك، قال عنهم لكل كان من الزهد على طريقة صعبة شديدة، وقال كان المزني في غاية الورع، وقال الأسنوي كان إماما ورعا أراد أن يؤدب نفسه فعزم عليها أن يذهب ليغسل الموتى ليرق قلبه، فأصبحت عادة له. يقول الذهبي كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو القائل تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة. تعانيت أي من العناء والجهد، وهو الذي تولى غسل الإمام الشافعي، وقيل كان معه الربيع. كان أديبا ويستشهد بالشعر في كثير من طرحه، ويريده ويحب إراده ويمتقي منه أجوده، سلفي العقيدة. يدل على هذا رسالته التي سنقرأها. نقل عنه العلماء جمل كثيرة في ما يقول في الاعتقاد، وكان في زمنه تلك الأمور التي قد راجت كالقول بخلق القرآن وكالرؤية والقدر وغير ذلك من المسائل التي أصبح حديث الناس فيها، وكان على خطى من قبله، وكان مقلا في طرح المجادلات في هذا الأمر على أصل أن تقام السنة ويترك ذلك المماري أو المماري بالمجادلة. اتهم كما سمعنا في قراءة القارئ لما تذاكر من تذاكر عنه وكانوا في طرابلس المغرب، وليس هذا بغريب، أن يطعن في الرجل أو يتكلم فيه، فلم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه وهم يعرفون مقامه ومنزلته ووصفه، ولا يسمى إلا بالأمين، إلى أن قالوا فيه من الفراء ما هم يعلمون تماما عدم صحته. له كتب، له مؤلفات، منها هذه الرسالة ومنها غيرها. توفي 264 وقد ملأ الدنيا علم. هذه النسخة مخطوطة، موجود منها نسخة في الجامعة الإسلامية، وعليها السماعات وعليها هذه الأشياء التي قد أثبتت. الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لنا ولكم. واصل قراءتك من حيث ما وصلت. قلنا نتذاكر.
كنت بطابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني.
مجموعة من طلبة العلم، منهم من روى هذه ويتذكرون العلماء، الشيخ فلان الشيخ فلان، فأتى ذكره. اسمعوا واستفيدوا يا طلبة العلم. نعم.
فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده.
قال بعض أصحابنا، يعني ممن هم معنا، لما ذكرنا المزني قال يتكلم في القرآن، طعن في عقيدة من؟ المزني، مثل ما يقع بعض الشباب اليوم من الجرأة فيطعن في الأشياخ ويتكلم في العلماء ويرى نفسه أنه جريء على السنة وصاحب غيره على السنة ومعرفة بالسنة، فيطعن في إمام من أئمة السنة وهو صعلوك من صعاليك أهل السنة، يتجرأ ثم يذكر الفرية التي لا زمام لها ولا خطاب ولا مستند. فاسمعوا ماذا حصل من العقلاء مما نقل لهم السفهاء في نفس المجلس. نعم.
وذكر آخر أنه يقول إلى أن اجتمع معنا قوم أخرى فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتاب.
انظروا العقلاء، ساءهم وغمهم وآلمهم ما سمعوا من الطعن في علماء أجلاء لهم هذا المقام وهذه المنزلة بصحبة العلماء والرواية والفقه وضبط العلم، ويأتي في مجلس ويطعن ويقول في القرآن ويقول في كذا. قال فذكروا، قال فغمنا ذلك، غم الناس هذه السمعة الطيبة، يأتي من يطعن فيها. انظر ما هو الأسلوب الشرعي. إذا لا نستفيد مما حصل لعلمانا ومما حصل لأخيارنا وكيف كان الموقف من المتقدمين، إذا لا نستفيد من هذا لا خير فينا. فاستعراض سيرتهم وسبب هذا الكتاب وسبب هذا المؤلف له أثر في طالب العلم كيف يتعلم العلم وكيف يتلقى العلم وكيف يستقي المادة العلمية وكيف يسمع وكيف حواره في المجالس أو من يطعن في أئمة السنة كيف يكون التعامل معه. نعم.
فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه فكتب إليه.
ما في وسائل اتصال مثل اليوم، دق عليه رقم الجوال ولا اتصل عليه التليفون في البيت ولا أرسل له برقية ولا أرسل فاكس، ما في. قال فإيه؟ فكتبنا. إذن هذا مصدر من مصادر إيش؟ التلقي والتثبت وعدم الوقيعة في أئمة السنة، لأن الوقوع في أئمة السنة وعلماء الإسلام فعل قبيح وعاقبته على الواقع فيه وخيمة، فالمتنقص لأئمة الإسلام هو بالنقيصة أولى، والواقع في الثلب بهم هو المجروح. فكان المسلك الصحيح والطريق الرشيد والهدي المستقيم أن كتبوا له ليتثبتوا. إن في حديثهم لعبرة، وإن في مجلسهم لدرس لنا، وإن فيما حصل منهم تعليم للجميع كيف يكون الموقف في مثل هذا الموقف. واضح؟ واصل.
فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين.
إذن تلقوا هذا الكتاب بوسيلة من وسائل التحمل، وهي المكاتبة. وش وسائل التحمل؟ سماع، وجادة. وش معنى وجادة؟ يعني وجد الكتاب له وفيه إذن منه لمن كذا ينقله عنه، أو إيش؟ المكاتبة أو الوصية يوصي، وهكذا. إذن كل هذه من وسائل التحمل، ومنها المكاتبة. فكتب لهم، وهذه القصة تثبت نسبة الكتاب له. هذه الرواية، وهذه كان بودي لكن قلت لكم لعلها سقطت سهوا من الإخوة، وإلا إدراجها مهم، فهي سند لهذا الكتاب وسبب في هذه الرسالة. فذكر المسائل ثم ذكر جملة اعتقاد أهل السنة، ولكنه في البداية ركز على مسائل مهمة تتعلق بهذه التهم وهذه الفرق وهذا الواجب على من إذا قيل فيه ما قيل أن لا يجعل الناس تلوك عرضه أو تتكلم فيه أو تطعن فيه، لا بد أن يوضح ويبين كيف وقد سئل، وسؤال المسترشد غير سؤال المقيم، لأن أحيانا تنتبه لسؤالات السائلين، فأحيانا يسألك وهو يريد أن يقيمك حتى يقول هو معي أو ضدي أو مع من في هذه المسألة. فأحيانا أسئلة السائلين ملغومة، وبعضهم كما قال شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمة الله عليه، لما أحدهم سأل سؤال وكان الجواب في السؤال إلزامي، هناك من يقول كذا وهذا مخالف للحق، وهناك من يقول بكذا، فقال له الشيخ هذا ليس سؤال طالب علم. طالب العلم يسأل ولا يلزم بالجواب. أسئلتك أسئلة الصحفيين، هذه أسئلة أهل الجرائد الذين يسألون ليلزمون المسؤول أن يجيب وفق ما يريدون. ليس سؤالك سؤال طالب علم. تعلم كيف تسأل في العلم، وهذا ذكره أهل العلم في كتب الطلب في المفتي والمستفتي والفتوى وكيف يستفتي المفتي المستفتي، وهذه أمور مهمة. فهنا كان منهم هذا الأدب أن سألوا وذكروا مسائل، بل إن هناك لو سمحت وقفت على أن أحد العلماء قال له وهو يسأله في مسألة، لأنه طعن فيه بفرية قد قيلت فيه، جزاك الله خير، قال كنا عند نعيم بن حماد جلوس. نعيم من نعيم؟ نعيم معروف. فقال نعيم للمزني وكان في مجلس من الناس، فبعض الناس خامل في حق نفسه لا يريد أن تطرى ولا أن تذكر، ولكن البعض يعرف أن فلان له في هذا قول، والناس ربما تكلمت بكلام. قال نعيم وقد قام في مجلس ويقول للمزني ما تقول في القرآن؟ قال أقول إنه كلام الله. فقال غير مخلوق؟ قال غير مخلوق. قال وتقول أن الله يرى يوم القيامة؟ قال نعم. قال لما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس. فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت براءتك أو أن أبرئك. فأحيانا تبين مثل هذه المسائل، وربما كتب فلان للدفاع عن فلان لما يعلم حقيقة فلان، وأنه لا يرى بهذا الكلام ولا يرى بهذه الأمور. كيف وقد يكون مشتهر عنه بالكتابة أو التدوين أو النقل والرواية والإسناد، أو في مثل زماننا المعاصر قد سجلت عليه حافظات الصوت وحفظت كلامه الذي قاله في كذا وكذا من بيان الحق والسنة. فإذا حصل ما حصل بين فلان وفلان وموقفهم في الدماء واحد، وفي ولي الأمر واحد، والفرق والجماعات واحد، وفي الاعتقاد واحد، والتوحيد واحد، والأسماء والصفات واحد، وفي اعتقادهم فيما يتعلق بأهل البدع واحد، وفي الفرق والجماعات واحد، وفي ما يتعلق بالجماعة واحد، وفي مفهوم الجهاد واحد، وفي مفهوم الشهيد والدماء والقتال واحد، ومفاهيمهم في أشياء كثيرة كلها واحد. ثم نجد ما نجد لنعلم أن هذا أمر في نفوسهم ليس ديانة، لما قد يكون هناك أمر في نفوسهم بخلاف قد يكون بين الأقران كما يقع هم كالديكة. أما إن كان قد خالف في أصل من أصول أهل السنة فلا ولا نعم عين ولا كرامة، يبين ويفضح كائنا من كان ولو كان أخا لنا وصاحبا لنا فيما مضى. فمن غير وبدل قد غير وبدل، نسأل الله الثبات. ولذلك قيل لابن مسعود ما المنكر وما الفتنة كيف يعلم أنه وقع فيها؟ قال عندما ترى ما كنت أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. عندما تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر فقد وقع في الفتنة. مقدمة هذه الرسالة كفى بها منهجية في التعليم، وقصة نعيم شاهد على ما قد يبتلى به البعض ممن قد يقول فيه قائل بقول. فالواجب على الإنسان هذا الشاهين كذا دفق طيب نعم واصل هنا هو زين نعم ممتاز نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أحدكم أين البركة في أول الطعام أم إلى آخره. نعم.
فكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
إذن بدأ ودون فقال بسم الله الرحمن الرحيم فكتب الجواب. قال فإنك نعم.
عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد،
هنا بدأت الرسالة في الجواب على هؤلاء، وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل أن هذه مكاتبة، والمكاتبات تكون بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل هذا صدر كتاب، وهذا يدل على أن أئمة السنة، وهذا إمام من أئمة السنة، قد يبدأون بهذا، وقد يبدأون بالحمد لله، وقد يبدأون بخطبة الحاجة المشهورة، فلا يعاب هذا ولا يذم هذا. فالبخاري معروف دون كتابه وليس له فيه خطبة الحاجة وغيرها، وهكذا منها، ويقال هذا في الكتب، ويقال هذا في المكاتبات، ويقال هذا في الرسائل، أنها تكون هذه وهذه. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاستفتح بالبسملة، وهي خير ما يستفتح به اقتداء بالقرآن العظيم. نعم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى. الله أكبر، ما أجمل هذه العبارة، هذا دعاء، والاستفتاح بالدعاء مفتاح، الاستفتاح بالدعاء مفتاح. ورأيت من المتأخرين من اهتم بهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دائما في كتاباته أول ما يبدأ بالدعاء، اعلم أرشدنا الله وإياك لطاعته، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل، دائما يبدأ به كتاباته فيها بالدعاء، وهذا بدأها بالدعاء، دعاء عظيم فيه نفس السني، هذا الدعاء فيه نفس السني. فبدايته في مسألة القدر، قال عصمني الله وإياك بالتقوى، أن الله عز وجل هو العاصم والعبد معصوم، فمن لم يحفظه الله فلا حافظ له، فالعبد قد يقع إن لم يحفظ، ولذلك احفظ الله يحفظك. وأما من عصم فهم الأنبياء، فالذي عصمهم هو الله، ولذلك يخطئ البعض عندما يقول العصمة ثم يقول لله، أي الله عز وجل. الله عز وجل لو قلنا هذا فيه لكان لله عاصم يعصمه، وهذا غلط، إنما الله عز وجل هو الذي يعصم، فيقع بعضهم في هذا الغلط. والصحيح أن الأنبياء معصومون، والله هو الذي عصمهم، والعبد يسأل الله عز وجل أن يحفظه الله من ذلك، يسأل الله عز وجل أن يحفظه من الوقوع في الزلل، فيكون في حفظ الله عز وجل. قال عصمني الله وإياك بماذا؟ بالتقوى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به طاعتك. فهنا التقوى من لم يحفظه الله فهو في خطر، والتقوى هي فعل ما أمر وترك ما نهى، أن تجعل بينك وبين غضب الله ولعنته وقاية، بفعل أوامره وترك نواهيه، ألا ترى حيثما نهيت، وألا تفقد حيثما أمرت. هذه فبدايته في هذا الدعاء جميل جدا، عصمني الله وإياكم بالتقوى، والله هو الذي يعصم العبد. قال ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، لأن التوفيق في الهداية بيد الله عز وجل، من يهده الله فلا مضل له، ولذلك أعظم ما يكون من الأدعية دعاء الهداية، واهدنا فيمن هديت، يرددها محمد صلى الله عليه وسلم في قنوته وفي دعائه، اللهم اهدني فيمن هديت. فأنت في حاجة أن تسأل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ف فلذلك تسأل الله الهداية أن لا تقع في الشبهات، لأن الشبهات هو ما اشتبه على الناس حق أو باطل فيه وفيه، فاشتبه الأمر عليه، فيدعو الله أن يهديه إلى الحق وما اختلف فيه من الحق بإذنه. ولذلك إذا اعتمد الإنسان على معلوماته ومعرفته فهذا اتكال على نفسه، وهذا اتكال على ضعف. فاللهم لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنما تسأل الله دائما الهداية والثبات. محمد صلى الله عليه وسلم نبينا يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا أشد تقلبا من القدر إذا أجمعت غليانا. شوف القدر عندما يغلي أعلاها أسفل أسفلها أعلاها أعلاها أسفلها. قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كيف شاء قلبها. فنسأل الله الثبات. ولذلك هذا دعاء عظيم: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. والهدى بخلاف الهوى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ولذلك الهدى من وفق لها وفق، ومن حرم محروم. وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فنسأل الله الهداية. نعم. أما بعد، وهذا فاصل الخطاب. نعم.
أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدعو به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا.
إذن هذه الرسالة جواب سؤال. إذن هذه مقدمة ذكرنا فيها الترجمة وذكرنا فيها صدر ما ذكر، ثم إن شاء الله ننهي هذه الرسالة قبل انتهاء الدورة إن شاء الله. فأنا لا أحب أن أؤجل، فلا أدري أبقى أم الحاضر يبقى، فأنجز دائما مادتي في الدورة. فإن أبقى الله لنا ولكم في العمر بقية سوف إن شاء الله نختم هذه الرسالة في هذه الدورة، ولكن لعل بهذه المقدمة يكفي. وهناك في بداية الدرس القادم سوف يكون سؤالين عن ما أخذناه، سوف أسأل سؤالين ومن يجيب عليها له عندنا نوال.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للمزني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول:
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بطلبة العلم، حياكم الله. في هذا اللقاء المتجدد وهذه الدورة العلمية 14، في هذا المسجد الطيب المبارك جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه، في هذا الحي الطيب هذا المسجد الذي بجواره أناس أخيار وهم جيران المسجد يتحملون كل عام هذا الزحام، فأعظم الله لهم الأجر والمثوبة، ونسأل الله لهم الإعانة أن يتحملوا أبناءهم هذه المدة الذين يأتون. فشكر الله لهم، وشكر الله لكل من أعان على قيام هذه الدورة العلمية، ولله الحمد والفضل والمنة، قامت بتاريخها المحدد لها، ومن اعتذر من الأشياخ الكرام نسأل الله لهم الإعانة، فهم كل منهم على ثغر في المكان الذي هو فيه. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، وفقه الله وسدده لكل خير. والشكر موصول لإمارة المنطقة الشرقية ولكل من ساهم بجهده وفكره وماله ممن يعلمهم الله وهم في غنى أن يذكروا. وأخص بالشكر أخي الكريم الفاضل الشيخ رياض بن عبد الله البراك، فهو لم يألو جهد في تدليل السبل لإنجاح هذه الدورة العلمية وقيامها في أحسن حال، مع سعيه الحثيث أن يكون أبناءه طلبة العلم بأحسن حال وأحسن ضيافة، وإن حصل تقصير فالعذر والسموحة. فيا أيها الإخوة، زمن يسير يجتمع فيه كوكبة من أهل الفضل والعلم بفنون من العلم، فقد اختصر الزمان وتهيأ المكان لكم جميعا، فاغنموا واستفيدوا ودعوا منكم أصحاب قيل وقال ومشغل طلبة العلم عن التحصيل، سواء في المجالس أو السكن أو غير ذلك، إنما اجعل وقتك في التحضير للمادة وبعد الانتهاء في مراجعة ما استفدت والتهيؤ للدرس الذي بعده. فالعلم صيد، فإن فاتك ذلك بالانشغال بقيل وقال زاحم ذلك، فقطاع الطريق كثر لا كثرهم الله. ألا وإن هذا الجمع يفرح كل سني أثري، كل سلفي، حيث تيسر هذا اللقاء المبارك بهذه النخبة من الحضور من طلاب العلم من أصقاع الدنيا، من جنسيات متعددة، سواء من البلاد من المملكة العربية السعودية أو من الدول الخليج العربي أو من الدول العربية أو الإسلامية أو غيرها من الدول الأخرى، فمرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من هذه الأوقات بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه مقدمة ترحيبية بالجميع، ونبدأ في الكتاب الذي قد قرر في هذه الدورة على بركة الله. والقال أحد طلبة العلم أخونا الشيخ زكي من بلاد أندونيسيا، وهو من طلبة العلم المعروفين عندنا، سدده الله ووفقه وأعانه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1606 قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ
هذه ثقة مقدمة الكتاب التي يبدو أنها سقطت سهوا من هذا المتن وهي نسب والكتب لها نسب كما أن الرجال لهم نسب وأهل العلم أيضا لهم نسب بخلاف أنساب أسمائهم أنساب أشياخهم والكتب أيضا لها نسبة ونسب وهي تنسب وتذكر فيها السماعات والمرويات فهي ليست بترا إنما متصلة بالسند وها هو يذكر في القرن السابع بداية القرن السابع بعد انصرام 6 قرون سنة 600 ونيف. نعم.
قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600 قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصيلي الفراء فيما أذن لي فيه حاء قال الشيخ الإبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأسبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500 قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه بسنة 99 و400 قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة أخبرني أبو محمد إسماعيل ابن وجع بن سعيد الأسقلاني بأسقلان أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد ابن
ما أجمل سماع الإسناد ما أجمل سماع الإسناد من الرجال العلماء الثقات الأثبات الذين يروون دواوين السنة وكتب الاعتقاد. نعم.
أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة
قال كنت بطرابلس المغرب كم مدينة اسمها طرابلس كم مدينة نعم رشيد ها 3 مدن وهي الثالثة وش هي ما شاء الله في طرابلس المغرب المغرب اللي وين المغرب اللي نعرفها ما فيها طرابلس في عندك مغرب أخرى طيب هي مدينتين طرابلس الشام وهي الآن حسب الدول في لبنان وطرابلس المغرب يعني بها في بلاد ليبيا حماها الله عز وجل ورفع الله عنها ما حل بها وحقن الله دواء أهل السنة فيها. نعم.
فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني.
قال.
فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة.
ذكرت وأصحاب لنا السنة. وإذا قيل السنة فيعنى بها عدة أمور. قد تقال السنة في مقابل البدعة وقد تقال السنة ويراد الاعتقاد وقد تقال السنة ويراد التقسيم الفقه المعروف. نعم. وقد يقال السنة ويعنى بها الاتباع.
إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله.
إلى أن ذكرنا المزني. من هو المزني؟ هذا تحقيق جميل لجمال عزون، وهو من أجمل ما من تناول هذه الرسالة. ذكر فيها ترجمة له لهذا الإمام الجهبذ الذي ولد سنة 175 وتوفي سنة 264، فهو في الصدر الأول في القرن الثاني. أدرك حكم العباسيين، وفي زمنهم حصلت الفتنة بخلق القرآن، فأدرك هارون وأدرك الأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد، كلهم أدركهم. إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، وعرف بشيخه. من شيخه؟ نعم، شيخه الشافعي. ولازم الشافعي، الشافعي توفي سنة 204، والمزني له من العمر 29 سنة في عنفوان الشباب، وكان الإمام الشافعي يجله ويثني عليه، حتى أنه قال فيه: لو ناظر الشيطان لغلبه، من قوة حجته. وكان مشهور وهو في ذلك السن بعنايته بالاتباع والدليل، وقد شغف حبا بالشافعي وتتلمذ عليه واستفاد منه. هو ولد في مصر، والمدة التي عاشها الإمام المزني كان يعتبر عصر ذهبي، كان يعتبر عصر ذهبي، فأدرك فيها غالب الأئمة والعلماء، غالب الأئمة والعلماء، يعني تتلمذ على الشافعي كما ذكرت لكم، وأدرك فيها جملة من العلماء عبد الله بن وهب الفهري، أدركه وهو له من العمر 22 سنة، لأنه توفي سنة 197، وأدرك القارئ المشهور ورش، وكان لما توفي ورش كان عمر المزني 22، والشافعي، وأيضا سعيد بن أبي مريم وهو محدث مصر، ولما توفي سنة 224 كان للمزني من العمر 49 سنة. وأدرك الحافظ المشهور أحمد بن صالح، وكان له من العمر 71 سنة، وغيره من الأئمة. بل سفيان توفي سنة 197، وقد أدرك أيضا أبو داود الطيالسي، وكان في نفس السنة التي توفي فيها الشافعي، هو أيضا توفي فيها سنة 204. لما توفي الإمام أحمد بن حنبل كان المزني من العمر 66 سنة، لما توفي البخاري كان المزني له من العمر 83 سنة 81 سنة، ولما توفي الإمام مسلم كان له من العمر 86 سنة. أدرك هؤلاء الجهابذة وهو عالم، إمام، زاهد، ورع، متفنن في الأصول وفي الاعتقاد، ويعتبر إمام في القياس. درس عند الشافعي واستفاد من الشافعي وقرأ الرسالة للشافعي، قرأ الرسالة للشافعي، يقول قرأت الرسالة أي للشافعي 500 مرة. كم مرة؟ 500 مرة. لو سئل بعضنا هل ختمت المصحف 500 مرة؟ ما يذكر. أخي أخي هذا أعطني إياه وحطها في ماء حار، وهذا شيء هذا حطها في ماء حار، هذا شيء أشكرك بدون سكر. 500 مرة، واختصرها، وكتابه المختصر كنز مليء بالعلم. اختصر الرسالة للشافعي وسماها المختصر، وخالف فيه الشافعي، وذكر في بداياته ما يتعلق بالاتباع وعدم التقليد. وهكذا أئمة أهل السنة، وكان يقرأ في الكتب ويقرأ لتلاميذ أبو حنيفة ومالك، ويقرأ كتبهم. وكان الطحاوي المشهور المعروف يراه كذلك، وكان بداية أمره شافعي. لماذا؟ لأن المزني خالة، والطحاوي ابن أخت المزني، فكان متأثرا بخاله، فلما رآه يتوسع ويقرأ بدأ هو يقرأ، فتأثر بالأحناف، فأصبح إمام من أئمة الأحناف، وهو له كتابه في الطحاوية المعروفة العقيدة، وخاله أيضا له هذه الرسالة العظيمة التي سميت اعتقاد المزني وسميت شرح السنة. وغالب أئمة المذاهب هم سلفي المعتقد، ودونوا في العقيدة وكتبوا في العقيدة، فتلك الحقبة الزمنية أئمة المذاهب وشيوخ تلك المدارس كان اعتقادهم على ما عليه السلف الصالح، بخلاف ما وقع الآن من البعض، فتجده يكتب الصوفي مسلكا، الحنفي مذهبا، الماتوريدي اعتقادا، قد تمزق. ألا يسعك اعتقاد السلف كما اتبعت السلف؟ ولكن انحرف بعضهم من المتأخرين. ذكرنا شيوخه، من تلاميذه يكفي أن نذكر اثنين وهم كثر، وهو قد اشتهر بكثرة التلاميذ، لكن يكفي أن أحد تلاميذه كان يسمى بإمام الأئمة، كان يسمى بإمام الأئمة. من يعرفه؟ ها؟ ابن خزيمة. وأيضا الطحاوي من تلاميذه أبو جعفر وغيرهم كثير، لكل عالم منزلة والفضل يعرفه لأهله ذووه، فأهل العلم يعرفون بعضهم، ولذلك تجد بعض الناس ما يعرف فلان لأنه لا علاقة له بالعلم ولا بأهل العلم. أحسن الله إليك، بسيك في خلاص، لا علاقة له بالعلم ولا بأهل العلم، ولكن يكفي أن فلان يعرفه العلماء. وأما الجهال في عصرنا أو المتحزبة أو غيرهم من أصحاب، فعندما يقول لك لا أعرف فلان لا عبرة بمعرفتك ولا بجهلك، يكفي أن فلان يعرفه العلماء. فهنا لأهل العلم ثناء عاطر عليه، فذكر في الزهد وذكر في الذكاء والفطنة والفقه. يقول أبو إسحاق: كان زاهدا عالما مناظرا قواصا في المعاني الدقيقة. ويقول عنه عمرو بن عثمان: ما رأيت أحد من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام، ولا في من لقيت بسواحلها ورباطاتها والإسكندرية، أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس، فكان مع الناس يتوسع وعلى نفسه يتورع، وكان مشهور بالعبادة. يقول عنه أبو سعيد السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه، فكان عابدا فقيها. بل إن داود الظاهري كان يقول أحد نظار أصحابه يعني الشافعي: لا يدفعه عن ذلك منه دافع، يعني أنه كان قويا في رد المخالفين لما قد اختار شيخه. وهكذا جملة من العلماء أثنوا عليه كابن عبد البر وابن الجوزي وابن خلكان والذهبي والسبكي، بل قال عنه الإمام الذهبي: الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد. وقال السبكي: الإمام الجليل ناصر المذهب وبدر سمائه، كان جبل علم مناظرا محجاجا زاهدا ورعا متقللا من الدنيا مجاب الدعوة. الله أكبر. وقال عنه الأسنوي: كان إماما ورعا زاهدا مجاب الدعوة متقللا من الدنيا، وكان معظما بين أصحاب السنة، إماما في الفقه له منزلته. كان يقول عنه ابن الجوزي: كان فقيها حاذقا. ويقول عنه الذهبي: كان رأسا في الفقه. ذكر من قوة مناظرته كما ذكرت لكم، وذكرت في طبقات الشافعية. قال عنه شيخه الشافعي: لو ناظرت الشيطان لأفحمته. وفي لفظ: لو ناظر الشيطان لغلبه. وفي آخر وهو يشير إلى المزني: لو ناظر الشيطان لقطعه. ولهذا قال فيه أبو إسحاق الشرازي: كان مناظرا محجاجا، أي بالحق والسنة والأدلة. وإلا معروف موقف الإمام الشافعي من الكلام وأهل الكلام، وليست هذه المناظرات على ما يفعل أهل زماننا في الكلام ورفع الأصوات، إنما كانت بإقامة السنة والأدلة. كان رحمه الله حاضر البديهة، قوي الحجة، سريع الرد، مع قوة ومتانة فيه، يقول الحسن بن أحمد بن عبد الواحد: سمعت المزني يقول وقد قال له رجل: يا أبا إبراهيم، إن فلان يبغضك. قال: ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. اشتهر بعبادته، يقول عنه السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه. وهذه عبارات الملاصقين له لا شك. قال عنهم لكل كان من الزهد على طريقة صعبة شديدة، وقال: كان المزني في غاية الورع. وقال الأشنوي: كان إماما ورعا، أراد أن يؤدب نفسه فعزم عليها أن يذهب ليغسل الموتى ليرق قلبه، فأصبحت عادة له. يقول الذهبي: كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو القائل: تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة. تعانيت أي من العناء والجهد، وهو الذي تولى غسل الإمام الشافعي، وقيل كان معه الربيع. كان أديبا ويستشهد بالشعر في كثير من طرحه، ويريده ويحب إراده وينتقي منه أجوده. سلفي العقيدة، يدل على هذا رسالته التي سنقرأها. نقل عنه العلماء جمل كثيرة في ما يقول في الاعتقاد، وكان في زمنه تلك الأمور التي قد راجت، كالقول بخلق القرآن وكالرؤية والقدر وغير ذلك من المسائل التي أصبح حديث الناس فيها. وكان على خطى من قبله، وكان مقلا في طرح المجادلات في هذا الأمر على أصل أن تقام السنة ويترك ذلك المماري أو المماري بالمجادلة. اتهم كما سمعنا في قراءة القارئ لما تذاكر من تذاكر عنه وكانوا في طرابلس المغرب، وليس هذا بغريب أن يطعن في الرجل أو يتكلم فيه فلم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه وهم يعرفون مقامه ومنزلته ووصفه، ولا يسمى إلا بالأمين، إلى أن قالوا فيه من الفراء ما هم يعلمون تماما عدم صحته. له كتب، له مؤلفات، منها هذه الرسالة ومنها غيرها. توفي سنة 264 وقد ملأ الدنيا علم. هذه النسخة مخطوطة، موجود منها نسخة في الجامعة الإسلامية، وعليها السماعات وعليها هذه الأشياء التي قد أثبتت. الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لنا ولكم. واصل قراءتك من حيث ما وصلت. كنا نتذاكر
كنت
كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن كان المزني
مجموعة من طلبة العلم منهم من روى هذه ويتذكرون العلماء الشيخ فلان الشيخ فلان حتى ذكره. اسمعوا واستفيدوا يا طلبة العلم. نعم.
فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده.
قال بعض أصحابنا يعني ممن هم معنا لما ذكرنا المزني قال لا يتكلم في القرآن. طعن في عقيدة من؟ المزني. مثل ما يقع بعض الشباب اليوم من الجرأة فيطعن في الأشياخ ويتكلم في العلماء ويرى نفسه أنه جريء على السنة وصاحب غيره على السنة ومعرفة بالسنة فيطعن في إمام من أئمة السنة وهو صعلوك من صعاليك أهل السنة فيتجرأ ثم يذكر الفرية التي لا زمام لها ولا خطاب ولا مستند. فاسمعوا ماذا حصل من العقلاء مما نقل لهم السفهاء في نفس المجلس. نعم.
وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم أخرى فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتاب.
انظروا العقلاء ساءهم وغمهم وآلمهم ما سمعوا من الطعن في علماء أجلاء لهم هذا المقام وهذه المنزلة بصحبة العلماء والرواية والفقه وضبط العلم ويأتي في مجلس ويطعن ويقول في القرآن ويقول في كذا. قال فذكروا قال فغمنا ذلك غم الناس هذه السمعة الطيبة يأتي من يطعن فيها. انظر ما هو الأسلوب الشرعي. إذا لا نستفيد مما حصل لعلمانا ومما حصل لأخيارنا وكيف كان الموقف من المتقدمين إذا لا نستفيد من هذا لا خير فينا. فاستعراض سيرتهم وسبب هذا الكتاب وسبب هذا المؤلف له أثر في طالب العلم كيف يتعلم العلم وكيف يتلقى العلم وكيف يستقي المادة العلمية وكيف يسمع وكيف حواره في المجالس أو من يطعن في أئمة السنة كيف يكون التعامل معه. نعم.
فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه فكتب إليه.
ما في وسائل اتصال مثل اليوم دق عليه رقم الجوال ولا اتصل عليه التلفون في البيت ولا أرسل له برقية ولا أرسل فاكس ما في. قال فإيه فكتبنا. إذن هذا مصدر من مصادر إيش التلقي والتثبت وعدم الوقيعة في أئمة السنة لأن الوقوع في أئمة السنة وعلماء الإسلام فعل قبيح وعاقبته على الواقع فيه وخيمة. فالمتنقص لأئمة الإسلام هو بالنقيصة أولى والواقع في الثلب بهم هو المجروح. فكان المسلك الصحيح والطريق الرشيد والهدي المستقيم أن كتبوا له ليتثبتوا. إن في حديثهم لعبرة وإن في مجلسهم لدرس لنا وإن فيما حصل منهم تعليم للجميع كيف يكون الموقف في مثل هذا الموقف واضح؟ واصل.
وكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين.
إذن تلقوا هذا الكتاب بوسيلة من وسائل التحمل وهي المكاتبة. وش وسائل التحمل؟ سماع، وجادة. ايش معنى وجادة؟ يعني وجد الكتاب له وفيه إذن منه لمن كذا ينقله عنه، أو إيش؟ المكاتبة أو الوصية، يوصي وهكذا. إذن كل هذه من وسائل التحمل، ومنها المكاتبة. فكتب لهم، وهذه القصة تثبت نسبة الكتاب له. هذه الرواية، وهذا كان بودي لكن قلت لكم لعلها سقطت سهوا من الإخوة، وإلا إدراجها مهم، فهي سند لهذا الكتاب وسبب في هذه الرسالة. فذكر المسائل ثم ذكر جملة اعتقاد أهل السنة، ولكنه في البداية ركز على مسائل مهمة تتعلق بهذه التهم وهذه الفرع وهذا الواجب على من إذا قيل فيه ما قيل أن لا يجعل الناس تلوك عرضه أو تتكلم فيه أو تطعن فيه، لا بد أن يوضح ويبين كيف وقد سئل، وسؤال المسترشد غير سؤال المقيم، لأن أحيانا تنتبه لسؤالات السائلين، فأحيانا يسألك وهو يريد أن يقيمك حتى يقول هو معي أو ضدي أو مع من في هذه المسألة. فأحيانا أسئلة السائلين ملغومة، وبعضهم كما قال شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمة الله عليه، لما أحدهم سأل سؤال وكان الجواب في السؤال إلزامي، هناك من يقول كذا وهذا مخالف للحق، وهناك من يقول بكذا، فقال له الشيخ هذا ليس سؤال طالب علم. طالب العلم يسأل ولا يلزم بالجواب. أسئلتك أسئلة الصحفيين، هذه أسئلة أهل الجرائد الذين يسألون ليلزمون المسؤول أن يجيب وفق ما يريدون. ليس سؤالك سؤال طالب علم، تعلم كيف تسأل في العلم، وهذا ذكره أهل العلم في كتب الطلب، في المفتي والمستفتي والفتوى، وكيف يستفتي المفتي والمستفتي، وهذه أمور مهمة. فهنا كان منهم هذا الأدب أن سألوا وذكروا مسائل، بل إن هناك لو سمحت وقفت على أن أحد العلماء قال له وهو يسأله في مسألة، لأنه طعن فيه بفرية قد قيلت فيه، جزاك الله خير، قال كنا عند نعيم بن حماد جلوس. نعيم من نعيم؟ نعيم معروف. فقال نعيم للمزني وكان في مجلس من الناس، فبعض الناس خامل في حق نفسه لا يريد أن تطرى ولا أن تذكر، ولكن البعض يعرف أن فلان له في هذا قول، والناس ربما تكلمت بكلام. قال نعيم وقد قام في مجلس ويقول للمزني ما تقول في القرآن؟ قال أقول إنه كلام الله. فقال غير مخلوق؟ قال غير مخلوق. قال وتقول أن الله يرى يوم القيامة؟ قال نعم. قال لما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس. فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت براءتك أو أن أبرئك. فأحيانا تبين مثل هذه المسائل، وربما كتب فلان للدفاع عن فلان لما يعلم حقيقة فلان وأنه لا يرى بهذا الكلام ولا يرى بهذه الأمور. كيف وقد يكون مشتهر عنه بالكتابة أو التدوين أو النقل والرواية والإسناد، أو في مثل زماننا المعاصر قد سجلت عليه حافظات الصوت وحفظت كلامه الذي قاله في كذا وكذا من بيان الحق والسنة. فإذا حصل ما حصل بين فلان وفلان وموقفهم في الدماء واحد، وفي ولي الأمر واحد، والفرق والجماعات واحد، وفي الاعتقاد واحد، والتوحيد واحد، والأسماء والصفات واحد، وفي اعتقادهم فيما يتعلق بأهل البدع واحد، وفي الفرق والجماعات واحد، وفي ما يتعلق بالجماعة واحد، وفي مفهوم الجهاد واحد، وفي مفهوم الشهيد والدماء والقتال واحد، ومفاهيمهم في أشياء كثيرة كلها واحد، ثم نجد ما نجد لنعلم أن هذا أمر في نفوسهم ليس ديانة، لما قد يكون هناك أمر في نفوسهم لخلاف قد يكون بين الأقران كما يقع هم كالديكة. أما إن كان قد خالف في أصل من أصول أهل السنة فلا ولا نعم عين ولا كرامة، يبين ويفضح كائنا من كان ولو كان أخا لنا وصاحبا لنا فيما مضى. فمن غير وبدل قد غير وبدل، نسأل الله الثبات. ولذلك قيل لابن مسعود ما المنكر وما الفتنة كيف يعلم أنه وقع فيها؟ قال عندما ترى ما كنت أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. عندما تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر فقد وقع في الفتنة. مقدمة هذه الرسالة كفى بها منهجية في التعليم، وقصة نعيم شاهد على ما قد يبتلى به البعض ممن قد يقول فيه قائل بقول. فالواجب على الإنسان، هذا الشاهين كذا دفق طيب نعم واصل أين هو نعم ممتاز نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أحدكم أين البركة في أول الطعام أم في آخره. نعم
فكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
إذن بدأ ودون فقال بسم الله الرحمن الرحيم فكتب الجواب قال فإنك نعم
عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد.
هنا بدأ في الرسالة في الجواب على هؤلاء وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل أن هذه مكاتبة والمكاتبات تكون بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل هذا صدر الكتاب. وهذا يدل على أن أئمة السنة، وهذا إمام من أئمة السنة، قد يبدأون بهذا وقد يبدأون بالحمد لله وقد يبدأون بخطبة الحاجة المشهورة، فلا يعاب هذا ولا يذم هذا. فالبخاري معروف دون كتابه وليس له فيه خطبة الحاجة وغيرها وهكذا منها، ويقال هذا في الكتب ويقال هذا في المكاتبات ويقال هذا في الرسائل أنها تكون هذه وهذه. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتح بالبسملة، وهي خير ما يستفتح به اقتداء بالقرآن العظيم. نعم عصمنا الله وإياكم بالتقوى. الله أكبر، ما أجمل هذه العبارة، هذا دعاء. والاستفتاح بالدعاء مفتاح، الاستفتاح بالدعاء مفتاح. ورأيت من المتأخرين من اهتم بهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دائما في كتاباته أول ما يبدأ بالدعاء، اعلم أرشدنا الله وإياك لطاعته، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل، دائما يبدأ به كتاباته فيها بالدعاء، فهذا بدأها بالدعاء، دعاء عظيم فيه نفس السني، هذا الدعاء فيه نفس السني. فبدايته في مسألة القدر قال عصمني الله وإياك بالتقوى، أن الله عز وجل هو العاصم والعبد معصوم، فمن لم يحفظه الله فلا حافظ له، فالعبد قد يقع إن لم يحفظ، ولذلك احفظ الله يحفظك. وأما من عصم فهم الأنبياء، فالذي عصمهم هو الله، ولذلك يخطئ البعض عندما يقول العصمة ثم يقول لله، أي الله عز وجل. الله عز وجل لو قلنا هذا فيه لكان لله عاصم يعصمه، وهذا غلط، إنما الله عز وجل هو الذي يعصم. فيقع بعضهم في هذا الغلط، والصحيح أن الأنبياء معصومون والله هو الذي عصمهم، والعبد يسأل الله عز وجل أن يحفظه الله من ذلك، يسأل الله عز وجل أن يحفظه من الوقوع في الزلل فيكون في حفظ الله عز وجل. قال عصمني الله وإياك بماذا؟ بالتقوى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به طاعتك. فهنا التقوى من لم يحفظه الله فهو في خطر، والتقوى هي فعل ما أمر وترك ما نهى، أن تجعل بينك وبين غضب الله ولعنته وقاية، بفعل أوامره وترك نواهيه، ألا ترى حيثما نهيت وألا تفقد حيثما أمرت. هذه فبداية في هذا الدعاء جميل جدا، عصمني الله وإياكم بالتقوى، والله هو الذي يعصم العبد. قال ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، لأن التوفيق في الهداية بيد الله عز وجل، من يهده الله فلا مضل له، ولذلك أعظم ما يكون من الأدعية دعاء الهداية، واهدنا فيمن هديت، يرددها محمد صلى الله عليه وسلم في قنوته وفي دعائه، اللهم اهدني فيمن هديت. فأنت في حاجة أن تسأل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فلذلك تسأل الله الهداية ألا تقع في الشبهات، لأن الشبهات هو ما اشتبه على الناس، حق أو باطل فيه وفيه، فاشتبه الأمر عليه، فيدعو الله أن يهديه إلى الحق وما اختلف فيه من الحق بإذنه. ولذلك إذا اعتمد الإنسان على معلوماته ومعرفته فهذا اتكال على نفسه، وهذا اتكال على ضعف، فاللهم لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنما تسأل الله دائما الهداية والثبات. محمد صلى الله عليه وسلم نبينا يكثر من الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا أشد تقلبا من القدر إذا أجمعت غليانا. شوف القدر عندما يغلي أعلاها أسفلها أسفلها أعلاها أعلاها أسفلها، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كيف شاء قلبها. فنسأل الله الثبات، ولذلك هذا دعاء عظيم، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، والهدى بخلاف الهوى، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ولذلك الهدى من وفق لها وفق، ومن حرم محروم. وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فنسأل الله الهداية. نعم. أما بعد، وهذا فاصل الخطاب. نعم.
أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدعو به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا.
إذن هذه الرسالة جواب سؤال. إذن هذه مقدمة ذكرنا فيها الترجمة وذكرنا فيها صدر ما ذكر، ثم إن شاء الله ننهي هذه الرسالة قبل انتهاء الدورة إن شاء الله. فأنا لا أحب أن أؤجل، فلا أدري أبقى أم الحاضر يبقى، فأنجز دائما مادتي في الدورة. فإن أبقى الله لنا ولكم في العمر بقية، سوف إن شاء الله نختم هذه الرسالة في هذه الدورة، ولكن لعل بهذه المقدمة يكفي. وهناك في بداية الدرس القادم سوف يكون سؤالين عن ما أخذناه، سوف أسأل سؤالين، ومن يجيب عليها له عندنا نوال.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.